إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال الدرس مستمرا في شرح كتاب الروض المربع، شرح زاد المستقنع للعلامة منصور بن يونس البهوتي الحنبلي رحمه الله تعالى. درس اليوم نبدأ من أول المسائل المتعلقة بنكاح العبد، ولا ينكح عبد سيدته، الصفحة اللي قبل اللي وقفنا عليها. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ العلامة الفقيه منصور بن يونس البهوتي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: ولا ينكح عبد سيدته.
نعم، قال ولا ينكح عبد سيدته، لأن أحكام الملك والنكاح تتناقض، يعني إذ ملكها فلا يعني الملك يتناقض مع النكاح، فإنه إذا ملكها يقتضي ذلك وجوب نفقة عليها وطاعته إياها، ونكاحه إياها يوجب عكس ذلك، فيتنافيان. وأيضا جاء فيه إجماع كما ذكر ابن المنذر، لذلك قال ابن المنذر أجمع أهل العلم عليه، يعني على هذا الحكم. نعم.
ولا ينكح سيد أمته.
ولا ينكح سيد أمته، وهذا أيضا بلا خلاف، فعلل ذلك فقال إيش؟
لأن ملك الرقبة يفيد ملك المنفعة، وإباحة البضع فلا يجتمع معه عقد أضعف منه.
أي نعم، قال لأن ملك الرقبة يفيد ملك المنفعة وإباحة البضع فلا يجتمع معه عقد أضعف منه، يعني عقد النكاح أضعف من هذا، فلذلك منع من ذلك للتنافي بين كونه سيدها وبعلها، ولأن النكاح يوجب للمرأة حقوقا من القسم والمبيت وغيرها، وذلك يمنعه ملك اليمين، فلا يصح ما وجود ما ينافيه. والمقصود بقوله لا ينكح سيد أمته، يعني لا يعقد عليها، لا يعقد عليها النكاح، وليس المعنى لا يطأها، فإنه يطأها بملك اليمين، فإنه يطأها بملك اليمين إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. لذلك فدل ذلك على أنهما لا يجتمعان، أي النكاح وملك اليمين. نعم.
وللحر نكاح أمة أبيه.
وللحر نكاح أمة أبيه، هذا هو المذهب، لأن الأصل الحل بشرط أن لا يكون الأب قد جمعها، بشرط أن لا يكون الأب جمعها، فإن جمعها فإنها لا تحل للابن، لأنه مما نكح أبوه، لأنه مما نكح أبوه. ولذلك قال لأنه
لا ملك للابن فيها ولا شبهة ملك.
نعم، لأنه لا ملك للابن فيها، لأنها ملك أبيه، ولا شبهة ملك أيضا. وكذلك سائر القرابات يأخذنا الحكم نفسه، فيجوز للحر أن ينكح أمة أخيه أو عمه أو جده، ويجوز للرجل أن يزوج ابنته لمملوكه
دون نكاح أمة ابنه.
دون نكاح أمة ابنه، قال فإيش؟
فلا يصح نكاحه أمة ابنه، لأن الأب له التملك من مال ولده كما تقدم.
قال دون نكاح أمة ابنه، يعني لا يصح نكاحه أمة ابنه، قال لأن الأب له التملك من مال ولده من مال ولده. لكن هناك فرق بين الملك وبين التملك. فكان هنا يقول دون نكاح أمة ابنه فلا يصح نكاحه أمة ابنه لأن الأب له التملك دون مال من مال ولده. لكن هذا القول يعني ضعيف لأنه للأب ليس للأب شبهة ملك في مال ولده بل شبهة تملك. وفرق بين أن تقول لك التملك وأن تقول لك الملك. لأن إذا قلنا له الملك يعني أنه مشارك للابن، وإذا قلنا له التملك يعني أنه ليس مشارك لكن له أن يتملك. والمراد هنا أنه له التملك، وحينئذ نقول إن أمة ابنه حلال له لدخولها في عموم قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم. فالصواب في هذه المسألة أنه يجوز للأب أن يتزوج أمة ابنه إذا تم في حق الشروط جواز نكاح الإماء، شروط نكاح الإماء. لكن لو قيل كيف يجوز هذا وهو له حق التملك، لماذا لا يقال له تملكها فلا تحل له؟ فيقال قد لا يختار أن يتملكها بل يجب أن تبقى ملكا لابنه ليبيعها إذا طلقها أبوه أو يزوجها وينتفع بمهرها أو ما شابه ذلك نعم.
وليس للحرة نكاح عبد ولدها لأنه لو ملك زوجها أو بعضه لانفسخ النكاح.
نعم، قال وليس للحرة نكاح عبد ولدها، ثم علل ذلك قال لأنه لو ملك زوجها أو بعضه لانفسخ النكاح. هذا هو المذهب للتعليل الذي ذكره، قال لأنه لو ملك زوجها أو بعضه لانفسخ النكاح. إذا ملك ولد أحد الزوجين الآخر انفسخ النكاح. وهذا يعني محل خلاف المسألة، قيل يجوز لأن الأصل الحل وقيل لا يجوز. فهنا قال ليس للحرة نكاح عبد ولدها، وهذه امرأة حرة مثلا ولها ولد وهذا الولد عبد، فأراد هذا العبد أن يتزوج أم سيدته. يقول المؤلف إن هذا لا يجوز، ولو كان عبد آخر وأراد أن يتزوج أم هذا الرجل جاز. ولذلك قيل أن هذا القول مبني على قول ضعيف، وهو أنه إذا ملك أحد الزوجين زوجه أو ملك ابنه أو أبوه انفسخ النكاح كما سيأتي. فإذا ضعف الأصل ضعف الفرع الذي مبني على هذا الأصل. يعني إذا كان الأصل ضعيفا ولا دليل عليه تبقى المسألة وهي الفرع كذلك ضعيفة ولا دليل عليها. القول الثاني في المسألة أنه يجوز للحرة أن تنكح عبد ولدها ولا حرج فيه، ولا حرج فيه، ولا يقال أن هذه المسألة غريبة كيف تكون. يعني قد يقال ربما كيف تكون هذه، فقال تكون أم السيد مثلا امرأة شابة ولابنها عبد شاب جميل مثلا فأحبته وأحبها وطلبت من ابنه أن يزوجها هذا العبد، فهذا يجوز. وهذا هو القول الصحيح لأنه داخل في عموم قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم. وعبد ابنها ليس أباها ولا ابنها ولا أخاها ولا عمها ولا خالها ولا ابن أخيها ولا ابن أختها، فأين الدليل على المنع؟ ما في دليل على المنع. وقد سبق أنه لا يجوز للحرة أن تتزوج عبدها، لكن قلنا هناك إيش؟ أن الدليل على ذلك هو الإجماع والتضاد، وأما هنا فلا إجماع ولا تضاد. فالصواب إذن أن للحرة أن تنكح عبد ولدها. طيب أولادها منه، يكونون أحرارا تبعا لها لأنهم يتبعون أمهم. نعم.
وعلم مما تقدم أن للعبد نكاح أمه.
نعم.
ولو لابنه.
وعلم إيش؟ وعلم مما تقدم أن للعبد نكاح أمة ولو لابنه، ولو لابنه، كذا المدبر والمكاتب والمعتق بعضه، ولو فقد الشرطان، ولو فقد الشرطان، ولو على حرة. لكن لماذا جاز هنا؟ لأنها تساوي، لأنها تساوي للعبد نكاح أمة ولو لابنه، وللأمة إيش؟ نكاح عبد ولو لابنها، لأنها نفيت تساوي بين الجميع في الرق، ولقطع التوارث بينها وبين ابنها فكان كالأجنبي.
وإن اشترى أحد الزوجين الزوج الآخر أو ملكه بإرث أو غيره، أو ملك ولده الحر، أو ملك مكاتبه، أي مكاتب أحد الزوجين، أو مكاتب ولده الزوج الآخر أو بعضه، فسخ نكاحهما، ولا ينقص بهذا الفسخ عدد الطلاق.
يعني قوله هنا وإن اشترى أحد الزوجين أو ولده الحر أو مكاتبة، أو مكاتبة أحد الزوجين أو بعضه، انفسخ نكاحهما. وهذه المسألة مبنية على ما سبق، مبنية على ما سبق. مثال ذلك: امرأة حرة زوجها عبد لرجل فاشترته، فينفسخ النكاح، لأنها لما اشترته صارت سيدته، والسيدة لا تنكح عبدها، فإذا امتنع ابتداء النكاح امتنع دوامه. وبالعكس، لو أن حرا أراد أن يتزوج أمه وهو ممن يحل له نكاح الإماء فتزوجها ثم اشتراها فينفسخ النكاح، لأنه لما اشتراها ملكها، فورد العقد الأعلى على العقد الأدنى، فانفسخ العقد الأدنى وصارت تحل له بملك اليمين، صارت تحل له بملك اليمين. هل يجب عليه أن يستبرئها أو لا؟ في ذلك تفصيل. إن كان السيد قد اشترط ما في بطنها فلا يجوز له أن يجامعها حتى يستبرئها، لأن الولد للسيد، وإن لم يشترط السيد ذلك فله أن يجامعها ولا يحتاج إلى استبرائها لأن الولد له. قوله أو ولده الحر، هذا مبني على أن الإنسان لا يتزوج أمة ابنه، والقول الراجح كما تقدم معنا جواز ذلك. مثاله: رجل تزوج أمة على وجه صحيح بالشروط المعروفة، فاشترى ابنه هذه الزوجة من سيدها وصارت ملكا للولد، فينفسخ النكاح، لأنه ليس للأب أن يتزوج أمة ابنه. لكن سبق أن القول الراجح أن للأب أن يتزوج أمة ابنه إلا إذا تملكها، وأنه لا ينفسخ النكاح. لكن هل للولد إذا علم أن النكاح ينفسخ أن يشتري زوجة أبيه؟ إذا علم أن شراءه يفسخ نكاح زوجة أبيه، لا، لا يحل له، لأنه عقوق، فقد يكون الأب متعلقا بهذه الزوجة وراغبا فيها، فيأتي الولد ويشتريها فيفوتها عليه. ولو أن شخصا له أمة متزوجة عبدا، وهذا الابن اشترى هذا العبد، ينفسخ نكاح أمه لأنه ملك زوجها، فإذا كان مالكا له من الأصل فعدم انعقاد النكاح من باب أولى. وهذه المسألة أيضا مبنية على أصل ضعيف، والمبني على الضعيف أضعف منه، وعلى هذا يجوز للإنسان أن يزوج عبده أمه لعموم قوله تعالى: وأحل لكم ما وراء ذلكم. قوله أو ولده الحر، لأن غير الحر لا يملك أصلا، لأن غير الحر لا يملك أصلا ولا يشتري شيئا يدخل في ملكه. وقوله أو مكاتبة، المكاتب هو العبد الذي اشترى نفسه من سيده بثمن مؤجل، بأجلين أو أكثر، وهو حر في التصرف، يتصرف كما شاء بالبيع والشراء والاستئجار والإجارة. فإذا اشترى المكاتب زوجة سيده فإن النكاح ينفسخ، قالوا لأن الأصل أصل المكاتب لا يكون حرا إلا إذا أدى الكتابة، وما دام لم يؤدي الكتابة فهو عبد. فإذا اشترى زوج سيده زوجة سيده صار السيد هو الذي ملك زوجته في الواقع، لأن ملك المكاتب ملك لسيده، هكذا قالوا. وفي هذا التعليل نظر، يعني محل نظر، لأن المكاتب يملك البيع والشراء، ولهذا لو أراد أن يبيع ما اشتراه لم يملك سيده أن يمنعه منه. ثم إن المكاتب قد يعجز عن أداء قيمة الكتابة، فإذا عجز صار عبدا. ولهذا قيل إذا اشترى المكاتب زوجة سيده فإنه ينتظر، فإن تحرر فالنكاح لا ينفسخ، وإن عاد رقيقا فإنه ينفسخ، لأنه حينئذ يكون السيد قد ملك زوجته. وكل هذه مبنية على تعليلات، يعني بعضها له وجه ضعيف وبعضها ليس له وجه، وليس هناك الأدلة. والأصل هو إيش؟ الأصل هو الحل، الأصل هو الحل، ما لم يرد مانع يمنع من ذلك. نعم.
ولا ينقص بهذا الفسخ عدد الطلاق،
ولا ينفسخ به، يعني نعم، ولا ينقص بهذا الفسخ عدد الطلاق. فلو حصل عتق ثم زواج لم يحتسب عليه طلاق، وهذا قول جمهور أهل العلم، لأنه لم يتلفظ بصريح الطلاق أو كنايته، وإنما فسخ النكاح، فسخ النكاح لوجود ما ينافيه، فلم يحسب تطليقا. نعم.
ومن حرم وطؤها بعقد كالمعتدة والمحرمة والزانية والمطلقة ثلاثا حرم وطؤها بملك يمين، لأن النكاح إذا حرم لكونه طريقا إلى الوطء فلا أن يحرم الوطء بطريق الأولى.
نعم، قال ومن حرم وطؤها بعقد كالمعتدة والمحرمة أو المحرمة كلاهما والزانية المطلقة ثلاثا حرم وطؤها بملك اليمين، لأن النكاح إذا حرم لكونه طريقا إلى الوطء فلا أن يحرم الوطء بطريق أولى. هذا ضابط، ضابط كل امرأة يحرم أن تعقد عليها، يحرم أن تطأها بملك اليمين، كل امرأة يحرم أن تعقد عليها يحرم أن تطأها بملك اليمين. هنا قال إيش؟
لأن
إلا أمة كتابية، يعني من أهل الكتاب. قال فإيش؟ فتحل
لدخولها في عموم قوله تعالى أو ما ملكت أيمانكم.
نعم، إماء أهل الكتاب حلال، وهذه قاعدة قول عام لأهل العلم، إلا ما يروى عن الحسن أنه كره ذلك، لأن الأمة الكتابية يحرم نكاحها فيحرم التسري بها كالمجوسية. لكن قال الله تعالى إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فتدخل الأمة الكتابية في هذا، ولأنها مما يحل نكاح حرائرهم، حرائر أهل الكتاب يحل للمسلم نكاحهم، فكذلك إماؤهم، فحل له التسري بها كالمسلمة. فأما نكاحها فيحرم لأن فيه إرقاق ولده، إرقاق ولده وإبقائه مع كافرة بخلاف التسري. وهنا مسألة أن من حرم نكاح حرائرهم من مجوسيات وسائر الكوافر سوى أهل الكتاب لا يباح وطء لماء منهن بملك اليمين، بقول أكثر أهل العلم، ومنهم الأئمة الأربعة، حتى ذكر ابن عبد البر الاتفاق على ذلك. قال ابن عبد البر وعلى هذا جماعة فقهاء الأمصار وجمهور العلماء، وما خالفه فشذوذ لا يعد خلافا ولم يبلغنا إباحة ذلك إلا عن طاووس، لقوله تعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، وقوله والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. وروى أبو سعيد، وهنا في إشكال، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث يوم حنين بعثا قبل أوطاس فأصابوا لهم سبايا، هم مشركون، فكان ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين، فأنزل الله عز وجل في ذلك والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، قال فهن لهم حلال إذا انقضت عدتهن، رواه مسلم. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في سبايا أوطاس لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة، رواهما أبو داود وهو حديث صحيح. وهذا ظاهر في إباحتهن، ولأن الصحابة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر سباياهم من كفار العرب وهم عبدة الأوثان، فلم يكونوا يرون تحريمهن لذلك، ولا نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم تحريمهن، ولا أمر الصحابة باجتنابهن. وقد دفع أبو بكر رضي الله عنه إلى سلمة بن الأكوع امرأة من بعض السبي نفله إياها، وأخذ عمر وابنه من سبي هوازن، وكذلك غيرهما من الصحابة، وأم محمد بن الحنفية بن علي رضي الله عنه من سبي بني حنيفة، وأخذ الصحابة السبايا فارس وهم مجوس، فلم يقول ابن عبد الله فلم يبلغنا أنهم اجتنبوهن. وهذا ظاهر في إباحتهن لولا اتفاق سائر أهل العلم على خلافه، لولا اتفاق إيش سائر أهل العلم على خلافه. لماذا اتفقوا على خلافه؟ لأن الذي جاء إباحة نكاح نسائهم أهل الكتاب دون بقية الكفار من مشركين أو مجوس أو غيرهم. وكيف الجواب عن حديث أبي سعيد؟ لأن حديث أبي سعيد يدل على نكاح الإماء من المشركات، فأجيب عن حديث أبي سعيد بأجوبة منها أنه يحتمل أنهن أسلمنا، كذلك روي عن أحمد حين سأله محمد بن الحكم قال قلت لأبي عبد الله فهوازن أليس كانوا عبدة أوثان؟ قال لا أدري كانوا أسلموا أو لا. قال ابن عبد البر إباحة وطئهن منسوخة، منسوخة بقوله ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن، فيكون هذا الفعل قبل نزول هذه الآية التي جاء فيها نسخ إباحة إماء نساء المشركات، نساء المشركين أو النساء المشركات. نعم.
ومن جمع بين محللة ومحرمة في عقد صح في من تحل وبطل في من تحرم.
نعم، يعني من جمع بين محللة امرأة محللة ومحرمة في العقد فصح في من تحل، صح في من تحل، وهذا يسميه العلماء ايش؟ تفريق الصفقة. إذا كانت الصفقة فيها حلال وفيها ليس حلال، اجتمع فيها مباح ومحرم، بيع أو نكاح بين شيئين يصح العقد عليه على أحدهما ولا يصح العقد على الآخر، فإنه يصحح فيما يصح فيه العقد ولا يصحح فيما لا يصح فيه العقد، ولذلك قال بطل في من تحرم، هذا هو المذهب. نعم.
فلو تزوج أيما ومزوجة في عقد صح في الأيم لأنها محل النكاح.
نعم. ولو تزوج أيما، الأيم من لا زوج لها، ومزوجة في عقد صح في الأيم وبطل في المزوجة. صح في الأيم لأن الأيم محل نكاح والمزوجة ليست محل نكاح.
ولا يصح نكاح خنثى مشكل قبل تبين أمره لعدم تحقق مبيح النكاح.
ولا يصح نكاح خنثى مشكل قبل تبين أمره. الخنثى الرجل الذي خلق له فرج الرجل وفرج المرأة، هذا الخنثى. والمشكل هو الذي لم تظهر فيه علامة الذكورة أو الأنوثة، قال لعدم تحقق النكاح، لعدم هذا هو المذهب وجمهور أهل العلم لما علل به المؤلف أنه ما يصح النكاح لعدم تحقق مبيح النكاح، يعني ما عرف أمره، فيرجى إلى أن يعرف أمره.
باب الشروط والعيوب في النكاح.
باب الشروط والعيوب في النكاح، تقدم معنا تعريف الشرط، وتقدم أيضا الفرق بين الشرط العقدي والشرط في العقد، بين الشروط في العقد وشروط العقد. شروط العقد هذه بالإضافة هذه من الشارع، ليس لأحد أن يغيرها. أما الشروط في العقد فهذه من العاقدين، فتصح ما لم تحلل حراما أو تحرم حلالا. والعيوب في النكاح سيأتي تعريف العيوب في النكاح. قال باب الشروط في النكاح والعيوب في النكاح. نعم.
قال والمعتبر من الشروط ما كان في صلب العقد أو اتفق عليه قبله، وهي قسمان.
نعم، قال والمعتبر من الشروط يعني من لحية اللزوم ما كان في صلب العقد، فما كان في صلب العقد فيعتبر بلا خلاف، مثل أن يقول زوجتك بشرط كذا، وأما ما كان قبل العقد فهذا فيه خلاف، يعني إذا وجدت شروط قبل أن يعقدوا العقد وما جاء ذكرها في العقد فهل تكون لازمة؟ فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية نعم أنها تلزم، يقول لو اتفق عليه قبل العقد فإنها لازمة في ظاهر المذهب. قال وهو الصواب الذي لا شك فيه. والرواية الثانية في المذهب لو وقع الشرط بعد العقد ولزومه فالمنصوص على الإمام أحمد أنه لا يلزمه، وقيل يتوجه صحة الشرط بناء على صحة الاستثناء منفصلا بنية بعد اليمين، ولا سيما في النكاح الذي جاء فيه ما يدل على اعتبار الشروط فيه. والشروط يعني تنقسم ثلاثة أقسام، الأول الشروط الصحيحة وهي ما يعود نفعها إلى المرأة كاشتراطها ألا يخرجها من دارها أو بلدها أو ألا يتزوج عليها أو أن يسافر بها، وهذه من مفردات مذهب الإمام أحمد. لو اشترطت المرأة على الزوج ألا يتزوج عليها فلها هذا الشرط وتمنعه من أن شرط لازم، لكن عند الأئمة لا يرونه لازما، فما يدرون النساء عن هذا الشرط عند الإمام أحمد، وإلا تمسكوا به
تحنبلنا.
ها؟
وإلا تحنبلنا.
نعم، بل لو قالت ها؟ لا سابقة ولا لاحقة يلزم، ما يكون تزوج قبلها ولا يتزوج بعدها. لكن لو تزوج، لو قال يعني وافق على هذا الشرط لكنه تزوج عليها، إيش الحكم؟
لها الفسخ.
نعم، لها الفسخ، لها أن تطالب بالفسخ لأنه خالف الشرط. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني الشروط الباطلة غير مبطلة لأصل العقد، شروط باطلة لكن العقد لا يبطل، كاشتراط أن لا يطأها أو أن لا مهر لها أو أن لا ينفق عليها، فالشرط يبطل لكن النكاح يبقى. الثالثة الباطلة في نفسها المبطلة لأصل العقد كاشتراطهما توقيت النكاح وهو نكاح المتعة أو الرضي قال إن رضيت أمها أو أن يشترط فيها الخيار أو يشترط فيه الخيار. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى فالصواب الضابط الشرعي الذي دل عليه النص أن كل شرط خالف حكم الله وكتابه فهو باطل وما لم يخالف حكمه فهو لازم. يقول يوضحه أن الالتزام بالشرط كالالتزام بالنذر. يقول وها هنا قضيتان كليتان في قضايا الشرع الذي بعث الله به رسوله. إحداهما يعني هاتين القضيتين أن كل شرط خالف حكم الله وناقض كتابه فهو باطل، والثاني أن كل شرط لا يخالف حكمه ولا يناقض كتابه وهو مما يجوز تركه وفعله بدون الشرط فإنه يصبح بالشرط لازما، لأن فائدة الشرط لزوم ما ليس بلازم بدونه، ولا يستثنى يقول من هاتين القضيتين شيء، ولا يستثنى من هاتين القضيتين شيء. كل شرط خالف حكم الله عز وجل وناقض كتابه فهو باطل، كل شرط لم يخالف ما جاء في كتاب الله أو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يكون بالشرط لازما. قال إيش؟
وهي قسمان، صحيح وإليه أشار بقوله إذا شرطت طلاق ضرتها.
نعم، إذا شرطت أن يطلق ضرتها يعني زوجته التي سبقتها أو زوجته معها فلا يصح، لا يصح هذا الشرط، وهو قول جمهور العلماء لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في صحبتها ولتنكح فإن لها ما قدر لها، والنهي يقتضي الفساد. وفي رواية عن الإمام أحمد أنه يصح هذا الشرط، أنه يصح هذا الشرط لأنه شرط لا ينافي العقد ولها فيه فائدة، فأشبهت ما لو اشترطت أن لا يتزوج عليها. والراجح هو قول الجمهور لدلالة الحديث ولما فيه من ظلم الزوجة الأولى، إلا إذا كان اشتراط طلاق الضرة لسبب شرعي كنحو يعني ريبة ظهرت منها أو ضرر أو غير ذلك من المقاصد. وكذلك يقاس عليه كل شرط اقتضى ظلما، كل شرط اقتضى ظلما فإنه يقاس عليه.
أو أن لا يتسرى،
أو أن لا يتسرى. أيوه.
أو أن لا يتزوج عليها أو أن لا
ولا يتزوج عليها، هذا هو المذهب أنه لها أن تشترط ذلك، واختاره شيخ الإسلام أنه إذا اشترطت المرأة أن لا يتزوج عليها أو أن لا يتسرى عليها أنه شرط صحيح، لحديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحق الشروط أن توفوا ما استحللتم به الفروج، متفق عليه، ولعموم أداء الوفاء في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، ولحديث المسلمون على شروطهم.
أو ألا يخرجها من دارها أو بلدها،
أو ألا يخرجها من دارها أو من بلدها، وهذا أيضا صحيح على المذهب، صحيح هذا الشرط. نعم.
أو ألا يفرق بينها وبين أولادها أو أبويها.
نعم، صحة هذه الشروط لما يعني مذهب الإمام أحمد أوسع المذاهب بالنسبة لما يتعلق بالنكاح وما يتعلق بالمعاملات، وما يتعلق بالمعاملات، لأن الأصل هو الحل. نعم.
أو أن ترضع ولدها الصغير،
أو أن ترضع ولدها الصغير أيضا لها ذلك. نعم.
أو شرطت نقدا معينا تأخذ منه مهرها
أيضا لها ذلك، لو اشترطت أن يكون مهرها من الذهب أو الفضة صح الشرط، لما تقدم من الأدلة عليه.
أو شرطت زيادة في مهرها صح الشرط.
نعم، أو شرطت زيادة في مهرها صح الشرط. وكذلك لو شرطت زيادة في نفقتها الواجبة، طبعا إذا وافق الزوج على ذلك، إذا وافق الزوج على ذلك، لما تقدم على أن الأصل صحت هذه الشروط.
وكان لازما فليس للزوج فكه بدون إبانتها ويسن وفاؤه.
نعم، وكان لازما، هذا الشرط المشترط يكون لازما على الزوج، ليس للزوج فكه بدون إبانتها، فإن بانت منه الزوجة انفكت الشروط، فلو تزوجها ثانيا لم تعد الشروط الأولى، لأن زوال العقد زوال لما هو مرتبط به، لكن يسن وفاؤه به كما قال المصنف.
فإن خالفه فلها الفسخ على التراخي.
فإن خالفه فلها الفسخ على التراخي، للمرأة أن تفسخ النكاح إذا خالف الزوج الشروط التي اشترطتها عليه ووافق عليها،
لقول عمر رضي الله عنه للذي قضى عليه بلزوم الشرط حين قال إذا يطلقننا، مقاطع الحقوق عند الشروط. وإن
نعم، هذا الذي جاء يشتكي إلى عمر ولما ألزمه بالشروط قال إذا يطلقننا، إذا كان شروط النساء تنفذ إذا يقومن بتطليقنا، فقال عمر مقاطع الحقوق عند الشروط، طالما أنه شرط فيصبح لازما.
وإن شرط أن لا يخرجها من منزل أبويها،
لأن كما يقول الإمام ابن القيم يجب الوفاء بهذه الشروط التي هي حق أن يوفى بها، وهو مقتضى الشرع والعقل والقياس الصحيح. فإن المرأة لم ترضى ببذل فرجها للزوج إلا على هذه الشروط، ولو لم يجب الوفاء به لم يكن العقد عن تراضي، وكان إلزاما لها بما لم تلتزمه وبما لم يلزمها الله به ورسوله، يعني لأن يكون دفع ضرر ما لم يوجد منها ما يدل على الرضا. نعم، ومن شرط،
وإن شرط أن لا يخرجها من منزل أبويها فمات أحدهما بطل الشرط.
نعم، يعني إن شرط أن لا يخرجها من منزل أبويها فمات أحد الزوجين يعني بطل الشرط، أو خرب السكن فله أن يسكن في غيره، لأن المنزل صار لأحدهما بعد أن كان لهما، فاستحال إخراجها من منزل أبويها فاستحال الشرط. القسم الثاني قال إيش؟
القسم الثاني فاسد.
نعم، يعني القسم الثاني شروط فاسدة تفسد النكاح، تفسد النكاح،
وهو أنواع،
وهو أنواع،
أحدها نكاح الشغار،
أحدها نكاح الشغار بالكسر، يعني الخلو من العوض بدون مهر، ومنهم قولهم شغر المكان إذا خلى، وقيل هو البعد كأنه بعد عن طريق الحق، وقيل مأخوذ من شغر الكلب رجله إذا رفعها ليبول، سمي شغارا لقبحه تشبيها له بقبح الكلب حين يرفع رجله ليبول. ما هو نكاح الشغار؟ ذكره بقوله،
وقد ذكره بقوله وإذا زوجه وليته على أن يزوجه الآخر وليته ففعل، أي زوج كل منهما الآخر وليته ولا مهر بينهما بطل النكاح.
نعم، هذا هو نكاح الشغار، أن يزوج الرجل وليته، يعني ابنته أو أخته أو من له الولاية عليها، على أن يزوجه الآخر وليته ففعل، أي زوج كل منهما الآخر وليته ولا مهر بينهما، ولا مهر بينهما. قال إيش؟
لحديث ابن عمر رضي الله،
بطل النكاحان، بطل النكاحان، وهذا هو المذهب وهو قول جمهور العلماء. قال لقول ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم،
أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته، وليس بينهما صداق متفق عليه.
نعم بطل النكاحان. قال لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، والشغار والنهي يقتضي فساد المنهي عنه. قال والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق. والنهي ليس مختصا بالبنات، بل الإجماع قائم على أن غير البنات من الأخوات وبنات الأخ وغيرهن مثل البنات. قال إيش؟ وليس بينهما صداق، يعني يفهم منه أنه إذا كان في الصداق أنه يجوز، أنه يجوز. نعم.
وكذا لو جعل بضع كل واحدة مع دراهم معلومة مهرا للأخرى.
وكذا لو جعل بضع كل واحدة مع دراهم معلومة مهرا، يعني لا يصح، لابد يكون ليصح أن يكون مهرا صحيحا معتبرا مثل مهر مثيلاتها، لا يكون حيلة أو وضع دراهم قليلة فقط من أجل أن يخرج من النهي عن نكاح الشغار، وإنما يكون مهرا صحيحا مثل ما يكون مهر لمثيلاتها.
فإن سمي لهما أي لكل واحدة منهما مهر مستقل غير قليل بلا حيلة صح النكاح.
هذه الشروط. فإن سمي لهما يعني لكل واحدة منهما مهرا مستقلا، ليس فقط هذه بهذه، وإنما هذه بمهرها وهذه بمهرها، وقال غير قليل ولا يكون حيلة، يعني ما يكون حيلة، يعني إنما هو زواج صحيح مستكمل لشرائطه ما في حيلة. قال صح النكاحان.
ولو كان المسمى دون مهر المثل،
ولو كان المسمى دون مهر المثل إن رضوا بذلك ولم يكن فيه ثمة حيلة.
وإن سمي لإحداهما دون الأخرى صح نكاح من سمي لها فقط.
نعم. ومن سمي لإحداهما دون الأخرى صح نكاح من سمي لها فقط، يعني ولم يصح نكاح التي لم يسمى لها، لأن في نكاح المسمى لها تسمية وشرطا، فأشبه ما لو سمي لكل واحدة منهما مهر.
والثاني نكاح المحلل.
الثاني من الأنكحة المحرمة التي لا تجوز في الشرع نكاح المحلل. نكاح المحلل سمي محللا لقصده الحل في موضع لا يحصل فيه الحل. قال وإليه،
وإليه أشار بقوله وإن تزوجها بشرط أنه متى حللها للأول طلقها أو نواه، أي التحليل بلا شرط يذكر في العقد، أو اتفقا عليه قبله ولم يرجع بطل النكاح.
نعم، يعني نكاح المحلل أن يتزوج المرأة بشرط أنه يحللها لزوجها الأول، متى حللها للأول طلقها أو نوى، أي نوى التحليل بلا شرط يذكر في العقد. فنكاح التحليل له صور. الأولى أن يشترط عليه في صلب العقد أن يطلقها بعد الدخول بها، طلقها بعد ما يدخل بها. فالمذهب هو قول جمهور أنه محرم وعقد باطل. والصورة الثانية أن ينوي ذلك بقلبه ولا يذكر في العقد، أيضا هذا يحرم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. والصورة الثالثة أن يحصل تواطؤ بين الزوج والزوجة أو وليها قبل العقد، ولا يذكر لفظا في صلب العقد، لكنه منوي معلوم. فحكم هذه الصورة حكم الصورة السابقة أيضا، إن اتفق عليه قبل العقد ولم يرجع عن نيته بطل النكاح، وهذا المنقول عن الصحابة رضي الله عنهم. الصورة الرابعة أن يشترط عليه الطلاق بعد الإصابة، لكنه يغير رايه في نفسه ويرجع ويعقد عليها وفي نيته أنه نكاح رغبة، فلا ينوي تحليلها ولا تطليقها. فالمذهب أن العقد صحيح، أن العقد صحيح، يعني وإن كان في الأول له مقصد لكن غير مقصده ونوى قبل العقد أو أثناء العقد أن يكون زواج رغبة واستمرار وليس نكاح تحليل، ففي هذه الحالة يصح. الصورة الخامسة أن تكون نية التحليل من الزوجة أو من الزوج الأول أو الولي، إما أن الزوجة تقصد ذلك أو زوجها الأول يقصد ذلك أو الولي يقصد ذلك، فالمذهب أن العقد صحيح لأنه خلا من نية التحليل وشرطه، لأن كل من الزوجة والزوج الأول لا يملكان رفع العقد، فوجود نيتهما كعدمها. نعم.
لقوله عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: هو المحلل، لعن الله المحلل والمحلل له.
نعم، هذا دليل تحريم نكاح المحلل، أن يتزوج المرأة ويعقد عليها من أجل أن يحللها لزوجها الأول، ففي الحديث سماه النبي صلى الله عليه وسلم بالتيس المستعار، وجاء اللعن أيضا، لعن الله المحلل والمحلل له. وجاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال: لا أوتي بمحلل ولا محلل له إلا رجمتهما. وجاء رجل إلى ابن عباس رضي الله عنهما فقال له: إن عمي طلق امرأته ثلاثا، أيحلها له رجل؟ قال: من يخادع الله يخدعه. وعن نافع قال: جاء رجل إلى ابن عمر فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثا فتزوجها أخ له من غير مؤامرة منه ليحلها لأخيه، قال: لا، إلا نكاح رغبة، كنا نعد هذا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم سفاحا. نعم.
رواه ابن ماجه. أو قال: ولي زوجتك إذا جاء رأس الشهر أو إن رضيت أمها أو نحوه مما علق فيه النكاح على شرط مستقبل فلا ينعقد النكاح.
نعم، إذا قال هذا نكاح المتعة، إذا قال زوجتك إذا جاء رأس الشهر أو إن رضيت أمها أو نحوه مما علق في النكاح، لا، هذا ليس نكاح المتعة، إنما علق النكاح على شرط في المستقبل، على شرط في المستقبل. قال: أو قال ولي زوجتك إذا جاء رأس الشهر أو إن رضيت أمها أو نحوه، كإن رضي فلان أو ألا يكره فلان ونحوه مما علق إيش؟ قال عليه فيها النكاح على شرط مستقبل
فلا ينعقد النكاح.
لا ينعقد النكاح، هذا هو المذهب ومذهب الأئمة الأربعة. لماذا لا ينعقد؟ ها؟ طيب يحددون الزواج في المستقبل، هنا قال لأنه عقد معاوضة فلم يصح تعليقه على شرط مستقبل كالبيع، ولأن تعليق النكاح على شرط منافي لمقصود العقد مانع من كونه منجزا. لكن هذا يعني يرد عليه أن الأصل المقيس عليه موضع خلاف بين أهل العلم، ولا يسلم بأن التعليق منافي لمقصود النكاح. وفي رواية الإمام أحمد أن العقد صحيح، أن العقد صحيح، وهذه التي اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية، قال: وهي الأنص من كلامه، يعني من كلام الإمام أحمد. قال ابن رجب: ورواية الصحة أقوى، رواية الصحة أقوى. قال إيش؟ غير إيش؟
غير زوجت أو قبلت إن شاء الله.
غير زوجت أو قبلت إن شاء الله، لأنه علق على المشيئة، والمشيئة يراد بها التبرك هنا، قال فيصح، لأن المقصود التعليق بالمشيئة التبرك لا التردد غالبا،
كقوله
لكن الأولى في النفس منها شيء، يعني في النفس منها شيء، وشخص الإمام يرى أن ذلك صحيح، أن ذلك أن النكاح صحيح كونه حدد وقتا للنكاح، يعني هذا ليس من الأمور التي تخل بالنكاح. نعم.
فيصح كقوله زوجتكها إذا كانت بنتي، أو إن انقضت عدتها وهما يعلمان ذلك أو إن شئت. فقال شئت وقبلت ونحوه فإنه صحيح.
نعم هذا صحيح شرط لأنه شرط حاضر فإن العقد صحيح لأنه ليس بتعليق حقيقة بل توكيد وتقوية.
أو قال ولي زوجتك وإذا جاء غد أو وقت كذا فطلقها أو
أي نعم هذا هو الممنوع. إذا قال ولي زوجتك إذا جاء غد أو بعد شهر أو بعد سنة طلقها أو وقته بمدة
بأن قال زوجتكها شهرا أو سنة
نعم أي وقت النكاح بمدة معلومة أو مجهولة كإلى انقضاء الموسم فهذا هو نكاح المتعة المنهي عنه وهو بإجماع علماء أهل السنة والجماعة أنه نكاح محرم صحة الأحاديث بالنهي عنه. نعم
أو يتزوج الغريب بنية طلاقها إذا رجع
أو يتزوج الغريب بنية الطلاق شخص يتزوج وفي نيته ومقصده أن يطلق المرأة بعد فترة تلاحظ إيش يعني أن العقد في ظاهره مستكمل للشروط يكون فيه ولي وفيه رضا من الزوجين وفيه الشاهدين لكن هو يخفي قصده فلذلك درى جمهور العلماء خلافا للإمام أحمد أن هذا النكاح صحيح. لماذا صحيح؟ قالوا لأنه مستكمل شرائطه وجد رضا الزوجين وجد الولي وجد العقد وجد الشهود فيكون النكاح صحيحا وقد يغير نيته بعد الدخول بها. لكن المذهب أن النكاح بنية الطلاق باطل وهو من نكاح المتعة لحديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات والقصد معتبر في العقود. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله ومثل ذلك من تزوج بنيته الطلاق ظاهر زواجه أنه يريد الدوام والاستمرار وباطنه يريد التمتع بها إلى أجل يمكر بها بعد انتهاء غرضه غشا وخداعا فهو توصل بهذه النية إلى ما حرم الله وهو الغش والخديعة وظلم المرأة وأوليائها. ولأن هذا النكاح مخالف لمقاصد النكاح كالدوام والاستمرار والسكنى والنسل وغير ذلك ولأن الضرر الحاصل للزوجة بهذا النكاح كالقدر الحاصل بنكاح المتعة ولأن الشريعة جاءت بتحريم ما كانت مفسدته أعظم من مصلحته وعند الأئمة الثلاثة إباحته. قالوا لأن الحسن بن علي رضي الله عنه كان كثير الطلاق. طيب وإذا كان كثير الطلاق يحتمل أنه إيش أنه بنية الطلاق ونوقش بأن حمل زواجه على الزواج بنية الطلاق لا يجوز إلا بدليل واستدلوا أيضا بأن الرجل يتزوج الأمة التي يريد سيدها عتقها ولو عتقت كان الأمر بيدها وقيل بأن هذه صورة نادرة. وأيضا استدلوا بأن المجبوب والعنين يصح نكاحهما ويصح النكاح بشروط يشترطها الزوج ولكن كما تقدم فالأقرب تحريمه. ولذلك لو قال أريد أن أتزوج ابنتكم لكنني لا أريد الاستمرار أحد يوافق؟ ما حد يوافق لا يمكن. إذن هذا غش من غش فليس منا. فهو يأتي الناس ويثقون فيه ويعطونه ابنتهم ويكرمونه بذلك وهو ينوي أن يتمتع بها وبعد ذلك يتركها أظن لو أعلن ذلك لضربوه، ها؟ لضربوه ولهم أن يضربوه. كيف هذا؟ النكاح ليس هذا من مقاصده.
بطل الكل
أو يتزوج بطل الكل، يعني من حدد بوقت معين اللي هو نكاح المتعة الصريح، أو أضمر بنيته أنه نكاح ليس مستمرا وإنما أراد إخفاء ذلك. وهذا النوع هو نكاح المتعة، يعني سواء الذي حدد فيه تحديدا كما تفعله الرافضة، أو الذي أخفاه الزوج وهو يريد الطلاق، وهو يريد الطلاق. فلذلك قال وهذا النوع نكاح المتعة من التلذذ والانتفاع، لأن يتزوجها ليتمتع بها إلى أمد، ويطلق المتعة على المال للزوجة بعد فراقها بطلاق، وتطلق على متعة الحج أي الحرام بالعمرة في أشهر الحج ثم الحج من عامه. لكن الاصطلاح المراد بنكاح المتعة أن ينكح امرأة بشيء من المال مدة معينة ينتهي بانتهائها. وأهل السنة والجماعة على تحريم نكاح المتعة، والإجماع منعقد على ذلك لحديث سمرة الجهني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله حرم ذلك إلى يوم القيامة. والحديث في صحيح مسلم. وعن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أذن لنا في المتعة ثلاثا ثم حرمها، والله لا أعلم، يقول عمر ما عنده لعب عمر، والله لا أعلم أحدا يتمتع وهو محصن إلا رجمته بالحجارة. ولذلك الرافضة يقولون لولا عمر ما أحد يحتاج إلى الزنا. طبعا كيف يحتاج إلى الزنا وعندهم يتمتع بالمتزوجة وبغير المتزوجة وبالكبيرة وبالصغيرة وين وحلال، ها؟ ويقولون من تمتع مرة فأجره كأجر الحسن، ومن تمتع مرتين فأجره كأجر الحسين، ومن تمتع ثلاثا فأجره كأجر علي، ومن تمتع أربعا فأجره كأجر النبي. يا سبحان الله، أيصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل؟ مع أن الأحاديث صحيحة والإجماع منعقد على ذلك، ولكن أهل الهوى صاحب الهوى ما في حيلة. قال ابن العربي المالكي رحمه الله وقد كان ابن عباس يقول بجوازها ثم ثبت رجوعه عنها فانعقد الإجماع على تحريمها، فإذا فعلها أحد رجم. هذا في مشهور المذهب عند المالكية، فإذا فعلها أحد لأنه يصبح زاني رجم. وأيضا تختلط الأنساب بهذه الطريقة ولا يعرف الأحد من أبوه طالما يتمتع بالمتزوجة وغير المتزوجة، ويكفي ساعات أو قال أو دقائق أو كيف هذا؟ كيف لا يمكن في الإسلام لا يمكن مثل هذا. قال القاضي عياض اتفق العلماء على أن هذه المتعة كانت نكاحا إلى أجل لا ميراث فيها، وفراقها يحصل بانقضاء الأجل من غير طلاق، وقد وقع الإجماع على تحريمها من جميع العلماء إلا الروافض، والروافض لا يعتد بخلافهم. شرح مسلم للنووي. قال ابن القيم وأما نكاح المتعة فثبت عنه صلى الله عليه وسلم أحلها عام الفتح، وثبت عنه أنه نهى عنها عام الفتح كما في صحيح مسلم. يقول والصحيح أن النهي إنما كان عام الفتح، وأن النهي يوم خيبر إنما كان عن الحمر الأهلية، وإنما قال علي لابن عباس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن الحمر الأهلية وعن متعة النساء محتجا عليه في المسألتين، فظن بعض الرواة أن التقييد بيوم خيبر راجع إلى الفصلين فرواه بالمعنى، ثم أفرد بعضهم أحد الفصلين وقيده بخيبر. وظاهر كلام ابن مسعود رضي الله عنه إباحتها، فإن في الصحيحين كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس معنا نساء، فقلنا يا رسول الله ألا نستخصي، فنهانا عن ذلك. ولكن في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم متعة النساء، وهذا التحريم إنما كان بعد الإباحة، وإلا لزم منه النسخ مرتين. وعلي رضي الله عنه من أشد الناس بالنهي عن ذلك، وكان يحتج على معاوية على ابن عباس رضي الله عنه حتى رجع ابن عباس عن قوله. قال ابن شهاب ما مات ابن عباس حتى رجع عن هذه الفتيا. وبهذا يتضح أن جميع ما روي عنه من القول بها إما أن يكون رجع عنه أو خصه بحال الضرورة. ويكفي حديث سبرة أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لم نخرج حتى قد نهانا. وأما استدلال من أجازها بقوله فما استمتعتم به منهن فاتوهن أجورهن، وأما الآية فإنها لم تتضمن جواز المتعة، لأنه تعالى قال أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين. وعن جابر رضي الله عنه قال كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق حتى نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يعني من طرائق أهل البدع وأهل الأهواء أنه يتركون النصوص المحكمة الواضحة البينة ويستدلون بالنصوص المتشابهة. نعم.
قال سبرة أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة ثم لم نخرج حتى نهانا عنها، رواه مسلم.
نعم. ثم لم نخرج حتى نهانا عنها.
فصل. وإن شرط ألا مهر لها.
نقف عنه.